بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، حيث انتهى بنا الدرس عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها بقوله: باب الدعاء قبل السلام.
يعني ما يشرع من الدعاء قبل السلام وبعد التشهد. نعم.
قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب وأوعد فأخلف. قال: وعن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
هذا الباب الذي عقده الإمام البخاري رحمه الله في هذا الموضع هو بيان لما يشرع من الدعاء بعد الفراغ من التشهد الأخير. وهذه المسألة يعني فهمها رحمه الله إما بما جاءت به النصوص أو بما استنبطه رحمه الله، حيث إن هذه الأدعية واضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكان موضعها في هذا الموضع في هذه المناسبة بعد الفراغ من التشهد الأخير، حيث جاء الدعاء بالاستعاذة من فتن وبالاستعاذة من مسائل تشغل الإنسان في حياته وبعد موته. وساق في هذا جملة من الأحاديث، أولها الأحاديث المتعلقة بالاستعاذة من فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة عذاب النار. وكلها مما يفتن به الإنسان في حياته وبعد موته، ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على أن نستعيذ بالله من هذه الفتن التي تؤثر على مصير الإنسان وحياته، سواء في دنياه أو بعد موته وفي بداية مشوار مرحلة الآخرة، حيث تكون فتنة القبر وحيث تكون فتنة المحيا والممات، كما جاء فيما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ومنهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الاستعاذة بالله من هذه الفتن، حيث أخبرت أنها كثيرا ما كانت تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منها. وكذلك مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، حيث سأله يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، فعلمه هذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة تامة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وناسب أن يكون هذا الدعاء في الصلاة بعد التشهد، لأنه دعاء عام يتناول ما يحتاجه الإنسان وما يهتم به وما يرجو من الله تعالى أن يمتن عليه ويكرمه به، فكلها أدعية مشروعة أن يدعو بها الإنسان في صلاته، وموضعها بعد التشهد. وإن كان بعض أهل العلم نازع في هذا الموضع، لأن الأحاديث جاءت بالإخبار المطلق في الصلاة، ويمكن أن يكون في غير هذا الموضع كموضع السجود، لأنه يشرع فيه الدعاء أيضا. لكن هذه المسألة تناولها أهل العلم، ويظهر من إيراد البخاري رحمه الله لها أن يكون موضعها بعد صلاة بعد التشهد الأخير، والله أعلم. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تكملة الشرح عند قوله من فتنة المسيح الدجال، وقال الجوهري من قاله بالتخفيف،
يعني الجوهري صاحب كتاب الصحاح، نعم،
من قال بالتخفيف فلمسحه الأرض،
بالنسبة للفظة المسيح الدجال، لأن هذه اللفظة جاءت بصيغ منها المسيح بالتخفيف، ومنها المسيخ أو المسيح بالحاء وبالخاء، فهي لغات في هذه الكلمة. وبدأ يبين المراد منها، فقال أما من قال أنها المسيح فلأنه مسح الأرض، كما ورد أن الدجال يطوف بالأرض، وأنها نسب يعني سمي بها عيسى بن مريم عليه السلام لأنه أعطاه الله هذه المعجزة، يمسح على المرضى ويمسح على المصاب ويمسح على الميت فيعافيه الله بإذنه، ويحيي الموتى بعد أن دب فيهم الموت بأن يبعثهم بعد الموت. وقيل إن سبب تسمية المسيح لأنه ولد ونشأ وهو ممسوح أحد العينين، بل إنه ممسوح أحد الجانبين فلا عين ولا حاجبة. وقيل إنه سمي بالمسيخ لأن الله مسخه في هيئته وخلقته. نعم.
ومن قال بالتشديد فلكونه ممسوح العين،
ممسوح العين مسيح، نعم.
وحكى بعضهم أنه قال بالخاء المعجمة في الدجال،
قال بالخاء المعجمة المسيح في الدجال، وبابن مريم المسيح، نعم.
ونسب قائله إلى التصحيف،
يعني أنهم خطأوه وقالوا قصحف، فبدلا من أن يذكر الحاء ذكر الخاء، نعم.
واختلف في تلقيب الدجال بذلك، فقيل لأنه ممسوح العين، وقيل لأن أحد شقي وجهه خلق ممسوحا لا عين فيه ولا حاجب،
نعم.
وقيل لأنه لا، وقيل لأنه يمسح الأرض إذا خرج،
نعم، يعني يطوف بالأرض كلها إذا خرج، نعم.
وأما عيسى فقيل سمي بذلك لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن،
نعم، وقيل إن زكريا هو الذي مسحها.
وقيل لأن زكريا مسحه. وقيل لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ.
لأن هذا ما جاء في جاء به القرآن. نعم.
وقيل لأنه كان يمسح الأرض بسياحته. وقيل لأن رجله كانت لا أخمص لها. وقيل للبسه المسوح.
وقيل لأنه كان يلبس المسوح. لكل ذلك سمي بالمسيح. وذكروا يعني بعض علماء اللغة في هذه المسألة نحو من 50 معنى. نعم.
وقيل هو بالعبرانية ماشيخا.
نعم.
فعرب المسيح
يعني بلفظ العبرانية باللغة العبرانية ماسيخا. ولما عرب قيل المسيح. نعم.
وقيل المسيح الصديق كما سيأتي في التفسير ذكر قائله إن شاء الله.
نعم.
وذكر شيخنا الشيخ مجد الدين الشيرازي صاحب القاموس أنه جمع في سبب تسمية عيسى بذلك 50 قولا أوردها في شرح المشارق.
قوله في هذا الكتاب يعني أورد فيه كل هذه المعاني التي اشتمل عليها لفظ المسيح.
وقوله فتنة المحيا والممات. قال ابن دقيق العيد فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات.
نعم.
وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة.
آمين.
وأن يجيرنا وإياكم من سوء الخاتمة.
آمين. وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها منه. ويكون المراد بفتنة المحيا على هذا ما قبل ذلك.
نعم.
ويجوز أن يراد بها فتنة القبر. وقد صح يعني في حديث أسماء رضي الله عنها الآتي في الجنائز إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. ولا يكون مع هذا الوجه متكررا مع قوله عذاب القبر لأن العذاب مرتب عن الفتنة.
يعني فإذا سلم الإنسان من فتنة القبر سلم من العذاب، وإذا وقع في فتنة القبر وقع في العذاب. نعم.
والسبب غير المسبب. وقيل أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبر، وبفتنة الممات السؤال في القبر مع الحيرة.
يعني أنه يعرض أو يتعرض للسؤال في القبر ويتعرض له الشيطان يوحي أو يشير إليه عندما يسأل من ربك على أنه هو، لكن الله يثبت الذين آمنوا ويحفظهم من أن يفتنوا بما يقع من الشيطان. نعم.
وهذا من العام بعد الخاص، لأن عذاب القبر داخل تحت فتنة الممات.
نعم.
وفتنة الدجال داخلة تحت فتنة المحيا. وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن سفيان الثوري أن الميت إذا سئل من ربك تراءى له الشيطان فيشير إلى نفسه إني أنا ربك، فلهذا ورد سؤال التثبت له حين يسأل،
يعني يسألون له اللهم ثبته عند السؤال. نعم.
ثم أخرج بسند جيد إلى عمرو بن مرة كانوا يستحبون إذا وضع الميت في القبر أن يقول اللهم أعذه، أن يقولوا اللهم أعذه من الشيطان،
اللهم أعذه من الشيطان، في بأن يفتنه ويزعم أنه ربه. نعم.
قوله والمغرم أي الدين، يقال غرم بكسر الراء أي أدان، وقيل والمراد به ما
أدان أي وقع في الدين. نعم.
وقيل والمراد به ما يستدان فيما لا يجوز وفيما يجوز،
يعني كل ما يستدان فيه سواء كان الدين يعني جائز أو غير جائز، يعني الجائز للمحتاج وغير الجائز لمن يستدين من غيره من باب العبث ومن باب الإثراء ومن باب التكثر. نعم.
وقيل والمراد به ما يستدان فيما لا يجوز وفيما يجوز ثم يعجز عن أدائه.
نعم.
ويحتمل أن يراد به ما
عجز عن أدائه سمي غارما. نعم.
ويحتمل أن يراد به ما هو أعم من ذلك، وقد استعاذ صلى الله عليه وسلم من غلبة الدين، وقال القرطبي المغرم الغرم، وقد نبه في الحديث عن الضرر اللاحق من المغرم والله أعلم،
لأنه يترتب عليه أنه لا يفي بوعده ولا يصدق في حديثه، ويقع في كثير من الفتن. نعم.
قال وقد نبه في الحديث على الضرر اللاحق من المغرم والله أعلم. قوله فقال له قائل، قال الحافظ لم أقف على اسمه، ثم وجدت في رواية للنسائي من طريق معمر عن الزهري أن السائل عن ذلك عائشة،
هي أم المؤمنين عائشة، سألته بأن قالت له إنك كثيرا ما تستعيذ بالله من المغرم، فما المغرم يعني؟
ولفظها فقلت يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ إلى آخره. قوله ما أكثر بفتح الراء على التعجب، وقوله إذا غرم بكسر الراء،
يعني إذا وقع في الغرم والاستدانة وأخذ الأموال من الناس. نعم.
قوله ووعد فأخلف كذا للأكثر،
أنه يعدهم بأن يوفيهم لكنه يخلف موعده.
وفي رواية الحموي وإذا وعد أخلف، والمراد أن ذلك شأن من يستدين غالبا. قوله عن الزهري، الظاهر أنه معطوف على الإسناد المذكور، فكأن الزهري حدث به مطولا ومختصرا، لكن لم أره في شيء من المسانيد والمستخرجات من طريق شعيب عنه إلا مطولا.
نعم.
ورأيته باللفظ المختصر المذكور سندا ومتنا عند المصنف في كتاب الفتن.
قوله عند المصنف هي يعني عند البخاري في كتاب الفتن. نعم.
من طريق صالح بن كيسان عن الزهري، وكذلك أخرجه مسلم من طريق صالح، وقد استشكل دعاؤه صلى الله عليه وسلم بما ذكر مع أنه معصوم
ذكر.
وقد استشكل دعاؤه صلى الله عليه وسلم بما ذكر مع أنه معصوم مغفور له ما تقدم وما تأخر.
يعني فكيف يدعو بهذه الأدعية والله قد غفر له ذنبه مما تقدم وتأخر؟ لكن أجاب بأن هذا من باب تعليم غيره بأن يدعو بهذا الدعاء، وهو إن كان الله قد عصمه لكن غيره ليس بمعصوم فيناسبه أن يدعو بهذا الدعاء. نعم.
وأجيب بأجوبة أحدها أنه قصد التعليم لأمته، وثانيها أن المراد السؤال منه لأمته،
فأنه يسأل الله له ولأمته، فكأنه يقول اللهم عصم أمتي من كذا وكذا. نعم.
فيكون المعنى هنا أعوذ بك لأمتي. ثالثها سلوك طريق التواضع وإظهار العبودية،
يعني أنه دعا بهذا الدعاء وإن كان لا يشمله من باب التواضع ليتعلم ويتأسى به الناس،
وإلزام خوف الله وإعظامه والافتقار إليه وامتثال أمره في الرغبة إليه، ولا يمتنع تكرار الطلب مع تحقيق الإجابة لأن ذلك
ولا يمتنع تكرار الطلب
مع تحقيق الإجابة،
تحقيق الإجابة يعني أن الله استجاب له، لكنه يزيد ويدعو الله تعالى لهذه الأغراض. نعم.
لأن ذلك يحصل الحسنات ويرفع الدرجات.
نعم.
وفيه تحريض لأمته على ملازمة ذلك،
أن يلازموا الدعاء بهذه الأدعية،
لأنه إذا كان مع تحقق المغفرة لا يترك التضرع، فمن لم يتحقق ذلك
يلزمه أن يكثر من التضرع بهذا،
فمن لم يتحقق ذلك أحرى بالملازمة.
نعم.
وأما الاستعاذة من فتنة الدجال مع تحققه أنه لا يدركه فلا إشكال فيه على الوجهين الأولين.
نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال يظهر في آخر الزمان وأنه لا يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء عنه أنه على سبيل التنزل، أنه لو أدركه الدجال فإنه يتمكن من التخلص منه. نعم.
وقيل على الثالث يحتمل أن يكون ذلك قبل تحقيق عدم إدراكه، ويدل عليه قوله في الحديث الآخر عند مسلم إني يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، الحديث والله أعلم.
نعم.
قوله عن أبي الخير هو اليزني بالتحتانية والزاي المفتوحتين ثم نون.
نعم.
والإسناد كله سوى طرفيه مصريون.
نعم. الإسناد وسطه مصريون وطرفيه يعني أوله وآخره ليسوا من المصريين. نعم.
وفيه تابعي عن تابعي،
وهو الإسناد فيه رواية تابعي عن تابعي وصحابي عن صحابي. نعم.
وهو يزيد عن أبي الخير،
وهو يزيد
عن أبي الخير،
عن أبي الخير كلاهما تابعي،
وصحابي عن صحابي وهو عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه
لما سأله أن يعلمه دعاء أن يدعو به. نعم.
هذه رواية الليث عن يزيد، ومقتضاها أن الحديث من مسند الصديق رضي الله عنه، وأوضح من ذلك رواية أبي الوليد الطيالسي عن الليث، فإن لفظه عن أبي بكر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخرجه البزار من طريقه، وخالف عمرو،
ففيه التصريح بأن أبا بكر سأل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وخالف عمرو بن الحارث الليث فجعله من مسند عبد الله بن عمرو.
يعني أن عبد الله بن عمرو قال إن أبا بكر سأل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولفظه عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه ابن وهيب عن عمرو، ولا يقدح هذا الاختلاف في صحة الحديث. وقد أخرج المصنف طريق عمرو،
يعني أخرج البخاري طريق عمرو، نعم،
معلقة في الدعوات وموصولة في التوحيد،
يعني رواها بالصيغتين، مرة معلق بأن حذف أول إسناده، ومرة متصل بأن أورده بالسند. نعم.
وكذلك أخرج مسلم الطريقتين، طريق الليث وطريق ابن وهب. وزاد مع عمرو بن الحارث رجلا مبهما، وبيّن ابن خزيمة في روايته أنه ابن لهيعة. وقوله ظلمت نفسي أي بملابسة، أي بملابسة ما يستوجب العقوبة أو ينقص الحظ.
نعم.
وفيه أن الإنسان لا يعرى عن تقصير ولو كان صديقا.
نعم. مهما بلغت به مراتب الكمال فهو لا يعرى، يعني لا يخلو من أن يقع منه شيء من الظلم وشيء من التقصير. نعم.
وقوله ولا يغفر الذنوب إلا أنت فيه إقرار بالوحدانية واستجلاب للمغفرة.
نعم، إقرار بالوحدانية لأنه هو الوحيد الذي يغفر الذنوب ومن دونه لا يغفر الذنوب، وفيه إقرار أيضا بالتسليم بالفضل والتسليم بالعلو والرفعة. نعم.
وهو كقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم
ذكروا الله
سبحانه،
هنا محل المناسبة لأنهم يعلمون أنه لا يغفر الذنوب إلا الله. نعم.
فأثنى على المستغفرين، وفي ضمن ثنائه عليهم بالاستغفار لوح بالأمر به، كما قيل إن كل شيء أثنى الله على فاعله فهو آمر به،
فهو آمر به، لأنه في قوله ولا يغفر الذنوب إلا أنت يدل على أن هذا الأمر لا يقع إلا بطلب الاستغفار، فعليك أن تطلب الاستغفار حتى يقع، حتى يغفر الله لك. نعم.
وكل شيء ذم فاعله فهو نهاه عنه،
وكل شيء ذم فاعله ففيه أيضا إشعار بأنه ينبغي أن يتجنب هذا الفعل. نعم.
وقوله مغفرة من عندك، قال الطيبي دل التنكير على أن المطلوب غفران عظيم لا يدرك كنهه.
نعم، لقوله مغفرة، لأنها لو قيدت يعني لو قيدت بالألف واللام فتكون مغفرة محدودة، لكنها لما جاءت بصيغة بصيغة الإنكار مغفرة دلت على شمولها كل جوانب المغفرة. نعم.
قال الطيبي دل التنكير على أن المطلوب غفران عظيم لا يدرك كنهه، ووصفه بكونه من عنده سبحانه وتعالى مريدا لذلك العظم، لأن الذي يكون من عند الله لا يحيط به وصف.
نعم.
وقال ابن دقيق العيد يحتمل وجهين، أحدهما الإشارة إلى التوحيد المذكور كأنه قال لا يفعل هذا إلا أنت فافعله لي أنت.
نعم.
والثاني وهو أحسن أنه إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها إلى طلب مغفرة متفضل بها لا يقتضيها سبب من العبد
بل هي إكرام من الله وامتنان.
قال والثاني وهو أحسن أنه إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره انتهى. وبهذا الثاني جزم ابن الجوزي فقال المعنى هب لي المغفرة تفضلا وإن لم أكن لها أهلا بعملي.
نعم.
وقوله إنك أنت الغفور الرحيم هما صفتان ذكرتا ختما للكلام على جهة المقابلة لما تقدم،
لأنه لما طلب منه أن يغفر له مغفرة برر ذلك بأنه أهل لهذه المغفرة وأهل للرحمة، فقال إنك أنت الغفور الرحيم. نعم.
فالغفور مقابل لقوله اغفر لي، والرحيم مقابل لقوله ارحمني، وهي مقابلة مرتبة.
مقابلة مرتبة.
مرتبة. أحسن الله.
لأنه بدأ بالمغفرة ثم بالرحمة وقابلها بقوله غفور رحيم. نعم.
قال وفي الحديث من الفوائد وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا استحباب طلب التعليم من العالم خصوصا في الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلم،
لأن استحباب طلب التعليم من العالم حيث طلب أبو بكر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه. نعم.
ولم يصرح في الحديث بتعيين محله،
يعني لم يصرح فين يدعو، الحديث ما جاء فيه أنه يدعو في هذا الموضع، لكن الإمام البخاري يعني اختاره في هذا الموضع لمناسبة أن الإنسان مطلوب منه بعد أن يفرغ من التشهد أن يدعو الله بما يحب. نعم.
وقد تقدم كلام ابن دقيق العيد في ذلك في أوائل الباب الذي قبله، قال ولعله ترجح كونه فيما بعد التشهد لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل، ونازعه الفاكهاني فقال الأولى الجمع بينهما في المحل في المحلين
يعني
في المحلين المذكورين،
يعني يدعو بهما في السجود وفي موضع التشهد وبعد التشهد،
أي السجود والتشهد. وقال النووي استدلال البخاري صحيح، لأن قوله في صلاتي يعم جميعها ومن مظانه هذا الموطن. قال الحافظ قلت ويحتمل أن يكون سؤال أبي بكر عن ذلك كان عند قوله لما علمهم التشهد، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء ومن ثم أعقب،
يعني لما قال النبي بعد أن علمهم التشهد قال ثم يتخير من الدعاء ما شاء، أدرك أبو بكر وأحس بأن هذا الدعاء الذي طلب أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنسب في هذا الموضع. نعم.
ومن ثم أعقب المصنف الترجمة بذلك فقال باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب،
فأوجد هذه الترجمة بعد ذلك ليزيد الأمر وضوحا. نعم.
قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض،
يعني كل عبد صالح، نعم،
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو.
فعلمهم صيغة التشهد وأذن لهم بأن يتخيروا بعد ذلك من الدعاء ما يناسب. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه قوله باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب، يشير إلى أن الدعاء السابق في الباب الذي قبله لا يجب، وإن كان قد ورد بصيغة الأمر كما أشرت إليه،
لكن الواجب في هذا الموضع هو التشهد. نعم.
لقوله في آخر حديث التشهد ثم ليتخير، والمنفي وجوبه يحتمل أن يكون الدعاء الذي لا يجب دعاء مخصوص، وهذا واضح مطابق للحديث، وإن كان التخيير مأمورا به ويحتمل أن يكون المنفي التخيير، ويحمل الأمر الوارد به على الندب ويحتاج إلى دليل. قال ابن رشيد ليس التخيير في آحاد الشيء بدال على عدم وجوبه، فقد يكون أصل الشيء واجبا،
وعندئذ التخيير يكون غير واجب. نعم.
ويقع التخيير في وصفه. وقال الزين بن المنير قوله ثم ليتخير وإن كان بصيغة الأمر لكنها كثيرا ما ترد للندب،
يعني هذه الصيغة تدل على الندب لا على الوجوب. نعم.
وادعى بعضهم الإجماع على عدم الوجوب وفيه نظر، فقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طاووس ما يدل على أنه يرى وجوب الاستعاذة المأمور بها في حديث أبي هريرة المذكور في الباب قبله.
نعم. وهي الاستعاذة من الأربع، من فتنة القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وفتنة عذاب النار. نعم.
وذلك أنه سأل ابنه هل قالها بعد التشهد فقال لا، فأمره أن يعيد الصلاة، وبه قال بعض أهل الظاهر،
يعني لما صلى ولم يتعوذ بهذه المعوذات أما أمره أن يعيد الصلاة، كأنه رأى أن صلاته لم تكن كاملة لأنه لم يفعل هذه المعوذات. نعم. ولم يأتي بها، مما يدل على أنه يرى أن فعل هذه وذكر هذه المعوذات أمرا واجبا. نعم.
وأفرط ابن حزم فقال بوجوبها في التشهد الأول أيضا،
يعني ابن حزم ذهب في مذهبه إلى أنه يتعوذ من هذه الأربع في التشهدين، في التشهد الأول وفي التشهد الأخير. نعم.
وقال ابن المنذر لولا حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء لقلت بوجوبها،
لكن قول ابن مسعود نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير يؤكد أنها ليست بواجبة.
وقد قال الشافعي أيضا بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد.
نعم.
وادعى أبو الطيب الطبري من أتباعه والطحاوي وآخرون أنه لم يسبق إلى ذلك.
أن الشافعي أول من قال هذا، يعني كأنه نسبوا إليه هذا الفضل، ووجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد.
اللهم صل وسلم.
نعم.
واستدلوا على ندبيتها بحديث الباب مع دعوى الإجماع وفيه نظر.
واستدلوا على
ندبيتها.
ندبيتها، نعم.
بحديث الباب مع دعوى الإجماع وفيه نظر، لأنه ورد عن أبي جعفر الباقر والشعبي وغيرهما ما يدل على القول بالوجوب،
يعني بوجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة التشهد.
وأعجب من ذلك أنه صح عن ابن مسعود الراوي حديث الباب ما يقتضيه،
يعني ما يقتضي أنه يقولها ويذكرها، أو ما يقتضي أنه لا يقولها. نعم.
فعند سعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة بإسناد صحيح إلى أبي الأحوص قال: قال عبد الله: يتشهد الرجل في الصلاة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو لنفسه بعد. وقد وافق الشافعي أحمد في إحدى الروايتين عنه،
يعني في القول بوجوب بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة،
وبعض أصحاب مالك. وقال ابن إسحاق وقال إسحاق بن راهوية أيضا بالوجوب،
لكن وافقة لأحمد رحمه الله،
لكن قال: إن تركها ناسيا رجوت أن يجزئه،
يعني أن يعفى عنه إن تركها ناسيا، لكنه لو تعمد تركها يعد ذلك نقصا في الصلاة.
فقيل إن له في المسألة قولين كأحمد، وقيل بل كان يراها واجبة لا شرطا،
يعني قوله واجبة بحيث يعني إنها يتجاوز عنها في النسيان، وأما من قال بشرطيتها فهو يدل على أنه لو تركها ناسيا أو ناسيا أو عامدا يعيد الصلاة، فإن صلاته تبطل بالترك. هذا إذا عند من يقول بالشرطية، نعم، حيث جعلها شرطا في صحة الصلاة.
ومنهم من قيد تفرد الشافعي بكونه عينها بعد التشهد لا قبله ولا فيه، حتى لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء التشهد مثلا لم يجزئ عنده،
لا بد أن يخص النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة بعد التشهد.
وسيأتي مزيد لهذا في كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى. قوله: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. زاد أبو داود عن مسدد شيخ البخاري فيه: فيدعو به،
يعني بما يتخير من الدعاء.
ونحوه النسائي من لفظ آخر: فليدعو به. ونحوه النسائي من وجه آخر بلفظ: فليدعو به. ولإسحاق عن عيسى عن الأعمش: ثم ليتخير من الدعاء ما أحب. وفي رواية منصور عن أبي وائل عند المصنف في الدعوات: ثم ليتخير من الثناء ما شاء،
يعني فيدعو به.
ونحوه لمسلم بلفظ: من المسألة. واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما اختار المصلي من أمر الدنيا والآخرة،
حيث إن الشارع أذن له في ذلك.
قال ابن بطال: خالف في ذلك النخاعي وطاووس وأبو حنيفة فقالوا: لا يدعو في الصلاة إلا بما يوجد في القرآن. كذا أطلق هو ومن تبعه عن أبي حنيفة.
يعني ليس مطلق الدعاء، وإنما الدعاء المقيد بما جاء في القرآن. نعم.
والمعروف في كتب الحنفية أنه لا يدعو في الصلاة إلا بما جاء في القرآن أو ثبت في الحديث، وعبارة بعضهم ما كان مأثورا.
والمأثور يعني المراد به ما كان في القرآن والسنة. نعم.
قال قائلهم: والمأثور أعم من أن يكون مرفوعا أو غير مرفوع.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.